المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن تسجيل أكثر من 470 ألف حالة نزوح باتجاه شمال قطاع غزة منذ أسريان اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من شهر أكتوبر تشرين الأول الجاري. وأوضح المكتب الأممي في بيان أن العائلات الفلسطينية في غزة تواصل العودة إلى بيوتها المدمرة رغم المخاطر المحيطة بالعديد من المباني وانتشار الذخائر غير المنفجرة والحاجة الماسة إلى الماء والغذاء والخدمات الأساسية. توقفت الحرب على غزة ولكن خطر الموت لم يتوقف. في كل شارع وبيت مدمر تنتشر مخلفات الاحتلال من ألغام والذخائر غير متفجرة إضافة إلى المتفجرات المدفونة تحت الركام والتي تحولت إلى قنابل موقوتة تهدد حياة المدنيين خصوصا الأطفال. المزيد في التقرير التالي.
توقفت الحرب على غزة ولكن خطر الموت لم يتوقف. في كل شارع وبيت مدمر تنتشر مخلفات الاحتلال من ألغام وذخائر غير متفجرة إضافة إلى المتفجرات المدفونة تحت الركام والتي تحولت إلى قنابل موقوتة تهدد حياة المدنيين خصوصا الأطفال.
نحن لما رجعنا بعد اللي هو انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة فوجئنا بكثير من القذائف غير متفجرة في المكان، يعني متناثرة هنا وهناك بين المنازل المدمرة وبين الركام العديد من القذائف الغير منفجرة، فهذه تشكل خطر على حياة المواطنين والأطفال، وأنت تعرف الأطفال يعبثون بالشيء لا يعلمون ما هو وما خطورته.
في مهمة ميدانية خاصة رافق طاقم قناة العالم الفريق المختص بالتعامل مع مخلفات الحرب خلال إحدى المهمات لمعاينة بعض المتفجرات في أحد المواقع.
نحن في فرق هندسة المتفجرات في قطاع غزة نعمل منذ بداية العدوان الإسرائيلي من 7 أكتوبر في الميدان بكافة طاقتنا وكوادرنا الفنية على الأرض، ولكن تعرضت الطواقم الفنية لاستهدافات متكررة من الجانب الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي، وعجز شديد جدا في المعدات والمقدرات التي كانت متاحة للطواقم الفنية في أثناء هذه الحرب وما قبلها، والآن نعاني من عجز شديد جدا في المعدات.
وفي ظل غياب فرق متخصصة وقليلة الإمكانيات تواجه فرق الدفاع المدني في غزة صعوبات كبيرة في التعامل مع هذه المخلفات القاتلة، فكل عملية إزالة تتطلب معدات دقيقة وخبرة فنية عالية، وهي قدرات تفتقر إليها فرق الإنقاذ في القطاع.
منذ اليوم الأول احنا تلقينا اتصالات بشكل كبير من المواطنين بضرورة يعني انتشال الشهداء من تحت الأنقاض. فوجئنا واحنا بنعمل عمليات انتشال بأن هناك عدد كبير من الصواريخ التي لم تنفجر. تواصلنا مع الجهات المختصة في هندسة المتفجرات، لكن كما أبلغونا حتى هندسة المتفجرات أبلغتنا بأنه لا يوجد معدات لديهم لفحص هذه الصواريخ ونقلها إلى أماكن آمنة.
نفت حركة حماس ما يزعمه الاحتلال بشأن معرفة الحركة بأماكن جثة من الأسرى الصهاينة، وأكد أن هذه الإدعاءات كاذبة، معتبرا أن تغير معالم القطاع بفعل العدوان يجعل الوصول إلى الجثة من عملية مؤقتة. وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم إن من حق أهالي غزة إدخال المعدات اللازمة لانتشال جثامين نحو 10,000 شهيد ما زالوا تحت أنقاض الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي. وأضاف أن حماس ملتزمة بإتمام المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى، كما أنها مصممة على تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين في أسرع وقت ممكن. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرة شحن أمريكية هبطت في مطار خرب الجير العسكري في ريف روميلان شمال محافظة الحسكة شمال شرق سوريا برفقة مروحية حربية. وبحسب معلومات المرصد فإن الطائرة كانت محملة بمعدات الإلكترونية وأسلحة ثقيلة وعدد من الجنود، وذلك في إطار التحركات العسكرية المتكررة التي تنفذها قوات الولايات المتحدة في مناطق شمال شرق سوريا. وفي الجنوب السوري توغلت الدوريات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في اتجاه تل أحمر، كما توغلت 4 دبابات داخل قرية أوفانيا في ريف القنيطرة الشمالية. أدانت الحكومة السودانية الجرائم الإرهابية المروعة التي ترتكبها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. وأكدت الخارجية السودانية أن قوات الدعم السريع ارتكبت عمليات قتل عنصري وترويع ممنهجة ضد المدنيين العزل بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن. وأضافت أن قوات الدعم السريع خططت لهذه الإبادة الجماعية بحصار الفاشر وتجويع سكانها لعامين ونصف لتتوجها اليوم بمجزرة مروعة تضاف إلى سجل الميليشيا الأسود من الفظايع والانتهاكات الممتدة من مدينة الجنينة إلى قرى وأرياف ولاية الجزيرة. إلى العناوين. بزشكيان يستقبل وزير الداخلية العماني ويشيد بعمق الروابط التاريخية والسياسية بين البلدين. القسام تسلم الصليب الأحمر جثة جديدة لأسير صهيوني من نقطة في شمال قطاع غزة. طائرة أمريكية محملة بالأسلحة تهبط في شمال سوريا وتوغلات إسرائيلية في جنوبها. في أمان الله.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. طالت يا يوسف فاطمة، هل من لقاء؟ هل يلتقي الحبيب بحبيبه؟ طالت والمدامع تنهمر من شدة الشوق، متى تشرق شمسك لتنير القلوب؟ سأصلي نيابة وأقرأ لك عاشوراء وأدعوك بعدها كل صلوات الليل. أيقظت سنوات العجاف، متى أرى السبع اليائعات وأنحني فرحا بالقدوم؟ السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر، معي في الاستوديو سماحة الشيخ سليم المولوي أستاذ في الحوزة العلمية. أهلا بكم شيخنا الفاضل.
أهلا ومرحبا وحياكم الله.
مستمعينا الأفاضل تابعونا بعد فاصل قصير لنعود إليكم.
اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني عجل فرجا وسهل مخرجا.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. سؤالي لفضيلة الشيخ: ما هي أبرز العوامل التي نصت عليها الروايات لتعجيل الفرج، وهل يكفي الدعاء فقط؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
واقعا أنه المراد من العوامل المساعدة في تعجيل الفرج للإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه هي الأمور التي تمهد وتوطئ وتساعد على الظهور، بالرغم من أن مسألة الظهور أنها مسألة ربانية، ولكن هذا لا يمنع من أن يكون للمسلمين دور في مسألة التعجيل بالظهور، وهذا الدور يكون في إزالة العوارض، وذلك من خلال الاستعداد عن طريق القيام بالتكاليف والوظائف الشرعية، وخاصة تلك التي تتعلق بزمن الغيبة. من أمثال هذه العوامل مسألة الانتظار، انتظار الفرج، ومسألة الدعاء، وثالثا مسألة الصبر، ورابعا مسألة الإعداد الروحي، والمسألة الخامسة وماذا؟ النضوج الفكري والاجتماعي.
هذه عوامل.
إذن هذه خمس من العوامل، وهي الانتظار والدعاء والصبر والإعداد الروحي والنضوج الفكري. وبالطبيعة الحال أنه ينبغي أن يكون الاستعداد منسجما مع القيود والرضا بحكومة العادل الإلهية والعالمية، بأن يكون عاملا هاما وعاما وشاملا، وتهيئة الرأي العام لتأييد الإمام والوقوف خلفه. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن كل ثورة من الثورات لا بد أن تكون هنالك من أرضية مناسبة. لما؟ لنجاح تلك الثورة، وإلا مصيرها سيكون الفشل. إذن هنالك شروط لا بد من تحقيقها وتوفيرها وتحققها حتى يتم خروج ظهور صاحب الزمان عجل الله فرجه
الشريف
وسهل مخرجه الشريف. إذن فالاستعدادات والاستعداد الجماهيري هو واحد من تلك الأسباب المهمة في تحقق الأرضية المناسبة للظهور الشريف. مسألة الاستعداد حسب فكري وظني وعقلي القاصر أنه الله سبحانه وتعالى جعل لدينا وكأنه اختبارات تهيئة، قل تمرينات، سميها تجمعات، سميها بناءات، أين نجدها؟ تارة نجدها في عرفة، تارة نجدها في عيد الغدير،
في المناسبات الدينية،
ترى نراها في الأربعينية، وهذا واضح، نراها في زيارة الإمام الكاظم عليه السلام.
كيف في زيارة الإمام الكاظم؟
لأنه من أكبر الزيارات التي هي كانت ماذا ولا زالت، أنه أكثر كثافة وهمة. لما؟ لأن فيها تأثير واضح على من؟ على أن الدولة التي تعرف بالعصر الذهبي كانت سببا في ماذا؟ في تدمير الأمة الإسلامية من خلال سجن وقتل الإمام الكاظم الذي كان يسمى بالرشيد، والذي كان يسمى بمحيي الأمة، والذي كان يسمى بالعصر الذهبي، وبالنتيجة ماذا؟ فلذلك أنه ترى الشيعة خاصة من كل دول العالم كما يأتون للأربعين يأتون إلى زيارة الإمام الكاظم في شهادة الإمام.
نعم.
أما مسألة 15 من شعبان حدث ولا حرج، لأنها تؤيد أن هنالك دولة ربانية سوف تتحقق.
نعم.
هذه كلها تهيئة لمن؟ لتلك. نعم. الأفكار الموجودة في نفوس الناس وعقوله، لا أقل أنه سنة بعد سنة، يوم بعد يوم، شهر بعد الشهر، أنه يعلق في ذهنها شيء من تلك التجمعات، حتى عندما يخرج الإمام يجد هذا الكم الهائل من الناس.
نعم. سنتحدث عن الدولة الربانية بعد هذا الفاصل. مستمعينا ابقوا معنا، نعود إليكم.
يا أبا صالح أضنان الغياب، دونك الدنيا عذاب في عذاب، سيدي طالت ليالي ذاب قلب العاشق الوالي ذاب، قلبنا الظالم اكتوى، سيدي طال النوى، أينك الآن تراك بردوى أم طوى، سيدي يا ابن الحسين لك حن
مستمعينا الكرام. عدنا إليكم والحوار حول عوامل التعجيل بالفرج مع فضيلة الشيخ المولوي. نعم، كنتم تتفضلون عن الدولة الربانية الإلهية والحديث له صلة ونحن آذان صاغية، تفضلوا شيخنا.
جزاكم الله خيرا. إذن مسألة الاستعدادات الجماهيرية و الاستعداد العام للجماهير لتأييد ودعم الإمام في حركته الذي ماذا تؤدي إلى إزالة العوامل ماذا المؤدية إلى غيبة الإمام. فهنالك بعض الروايات ودلت على أن أسباب الغيبة هي أمور خارجة عن إرادة الإنسان ولا يمكن تغييرها بحال من الأحوال، هذا من جهة طبعا. وهذه الروايات التي تشير إلى تلك الأمور، أولا
إلى العوامل يعني
أولا أن الإمام واقعا عندما تأتي إلى كل تاريخ ليس له بيعة في رقبته من كل ما حدث في هذا العالم،
وهذا
لم يبايع الإمام
أصلا وأبدا
أي حاكم في زمانه،
ليس في رقبته بيعة.
والإمام
هذا
الرضا
واحد من سبب الغيبة.
والإمام الرضا لم يبايع؟
الإمام الرضا كانت مبايعته لها تأثير ثاني متعلق بشيء آخر، ألا هو ماذا؟ من أجل فضح المأمون وما أراده المأمون، لكي يبين للناس أن المأمون كاذب فيما يدعي، لكنه خواصه يعلمون بذلك، خواصه يعلمون بذلك
صحيح، لكن البيعة هل يمكن أن نقول لم يكن لديه بيعة باعتبار أنه الأئمة سلام الله عليهم
في رقبت في رقبتهم بيعة؟ نعم. فقط الإمام المهدي ليس في رقبته بيعة.
فقط الإمام المهدي.
فقط الإمام المهدي ليس فيه، وهذا واحد من سبب الغيبة.
حتى لا يبايع.
حتى لا يبايع. واحد نعم. من أهم أسباب الغيبة أنه حتى لا تبقى في رقبته بيعة. وإن كانت البيعات كما بينا، كما في قضية أمير المؤمنين عندما وضعوا السيف على رقبته، كما في قضية الإمام الحسن كيف أنه أرادوا أن يسلموه.
والإمام الحسين لم يبايع أيضا.
الإمام الحسين أصلا لم يبايع، ليس في رغبة، لكنه ماذا عندما طلبوا منه هذا الأمر وكانت نتيجته ما هي؟
كربلاء.
أحسنتم، كربلاء. إذن من أجل هذا الأمر قد قدم حياته، على هذا الأساس أنه الإمام الحسين منع ماذا؟ منح أن تكون للإمام إكراما له بما قدم لله سبحانه وتعالى من كل ما يملك، فكانت نتيجته العطاء الإلهي، إن كان هذا يرضيك
نعم.
فخذ
ما شئت
حتى ترضى
نعم.
تقبل منا هذا القربة. فلذلك أنه الإمام الحسين مثلي
لا يبايع
أو لا يبايع،
لا يبايع مثلي،
فكانت نتيجته ماذا؟
الشهادة.
الشهادة، وأي شهادة على رؤوس الأشهاد. فحتى لا يبايع الإمام ماذا جعله؟ جعله ليس غائبين. في رقبته غيبة. ومسألة الغيبة وجدناها أين بيناها في الإنجيل؟ بيناها أنه ماذا كانت له سبب الغيبة، في التوراة كانت له سبب الغيبة. فإذا أولا أن لا تكون له بيعة، ثانيا الحفاظ على الإمام من القتل، معرض للقتل في كل ساعة، فيغيب حتى ماذا لا يعرض للقتل. مسألة
هنا بين قوسين شيخنا الفاضل، مسألة الغيبة بسبب عدم القتل، يعني المسألة متعلقة بإرادة الله، يعني يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يبقي الإمام ولا أحد يؤذيه.
هذه تتعلق بماذا؟ تتعلق بالموانع والظروف التي هي ماذا يعيش فيها الإمام، وإلا أنه الإمام كان في كل لحظة هم يدخلون على بيته.
صحيح، لكن أنا قصدي لعله يسأل المستمع يقول أنه كما الله سبحانه وتعالى أطال في عمره حتى يكون غائبا، فمن الممكن يعني من باب الإعجاز فأيضا الله سبحانه وتعالى يبقي الإمام بين الناس ولا أحد يستطيع أن يقتله أو يفعل،
وهو الذي يقوله، وهذا الذي يقوله أن الله حفظه من القتل،
يحفظه بدون غيبة، قصدي
بدون غيبة.
نعم،
لا يمكن أنه، لأن وجود بعض الأسباب وبعض الأمور المتعلقة بالحكم والظلم كما مر على الأنبياء ومر على الأوصياء ومر، وكما تكلمنا عن الإمام الحسين لم يبايع، فكيف نعم يخفي، نعم يخفي، لكن أنه هنالك أسباب من هذا الطريق، وعلى هذا الأساس أنه جنب من جنبات الغيبة أنه حفاظه من القاتل وماذا، ومسألة ارتباطه بالناس، هذا مرتبط شيء بشيء، وإلا هو هذا واحد من الأسباب أنه يجعله، وإلا الله قادر على كل شيء أنه يستطيع أن يحافظ عليه، لكنه أبى الله أن تسير الأمور إلا
بأسبابها.
فتهيئة الأسباب لها مدخلية في قضية بقى الإمام كما هو واضح في بقية الأئمة، وإلا الإمام يعرف أنه يسمى حسب تعبير الإمام الكاظم كان يعرف،
نعم. الإمام الرضا أيضا.
الإمام الكاذب أيضا يعرف. لأنه في الروايات الواردة في الكافي في علم الإمام أن الإمام إذا أراد أن يعلم
يعلم
علم. أي؟ فقد يطلب من الله أن يبين كل شيء يعني.
وهل يريد أو لا يريد هذه مسألة؟
إذا أراد، الرواية تقول إن أراد الإمام أن يعلم
علم.
هو علم ليس ببعيد. فإذا وهنالك علل مجهولة أيضا لم تكن واضحة لدينا. جاء في بعض الروايات أنه عن الأئمة أنهم ماذا يعرف سبب الغيبة للإمام، لكنهم ماذا غير مسموح لهم بالإخبار، وذلك كما بينا في أي رواية
غير مأذون. قال أنا غير مأذون
في قضية أنه سدير عندما قال له نحن نعلم أو لا نعلم، وعندما اعترض له فقال له بين لي، قال العلل أين تكون؟ بعد الظهور. فلما طلب من الإمام أنه أن يعطيه بعض الأمثلة بين له قضية موسى عليه أفضل الصلاة و السلام.
نعم شيخنا الفاضل أحسنتم وأجدتم، اسمحوا لنا بفاصل قصير لنعود إليكم. مستمعينا الكرام تابعونا بعد الفاصل. مستمعين الأفاضل مرحبا بكم من جديد، والحديث موصول مع فضيلة الشيخ المولوي. نعم تفضلوا شيخنا الفاضل، حول ما تحدثتم عن مسألة الإمام سلام الله عليه غير مأذون عن كشف.
فواقعا من الواضح أن هذه الرواية المتعلقة بمأذونية الكشف وغيرها تشير إلى أن المسألة هنا غير نعم واقعة تحت اختيار الإنسان، حتى ماذا؟ حتى يستطيع أن يتحكم بها ويقوم بتغييرها. لكن هنالك روايات تشير إلى بعض العوامل القابلة للتحكم و التغيير بعكس الرواية التي مرت. فقد ورد في بعض الروايات وبعض التوقيعات الشريفة الإشارة إلى ماذا؟ الإشارة إلى بعضها من قبيل عدم الوفاء واقتراف الذنوب واعتبارها من الأمور التي أدت إلى غيبته. مثلا
يعني المعاصي أدت إلى غيبة الإمام،
واحدة حسب الروايات تقول أفعال العباد والمعاصي والذنوب أيضا واحدة لها من الآثار. ولو أن الرواية تقول ولو أن أشياعنا وفقهم الله على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا ولتعجلت لهم، طبعا الرواية عن الإمام المهدي، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا وعلى حق المعرفة وصدقها منهم. انظر وعلى حد المعرفة نعم وصدقها منهم بنا، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منه.
وكان هذه الرواية شبيهة لقصة الشخص الذي دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه وقال لماذا لا تقوم ولديك الناس، فقال للآخر اجلس في التنور. وكان هذه القصة
قضية أبو بصير.
نعم
ايه قضية أبو بصير، أنه لأنه هذا يحتاج إلى ماذا؟
لا إطاعة بدون قيد وشرط.
خلاص
بلا قيد.
إيه من هذا.
فقال له ادخل واجلس في التنور، فجلس ولم يعترض.
لم يعترض بدون أي اعتراض، بدون تعراض. وهذا أيضا يذكرنا بقضية الإمام السجاد، إنما جاءه شخص وهو متكئ على الكعبة، قال لما لم تقوموا وتأخذوا حقكم وأنتم أحق الناس؟ يقول كانت بجانبه خمس من الشويهات من الغنم خمس. قال والله لو كان يحبنا منكم بقدر هاي الشويهات لخرجنا، والله لا يحبنا في مكة والمدينة شخص واحد.
وكان المسألة لها جذور تاريخية على قصة أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما صار يجول بين الناس ليجمع 40 شخص.
جمع ولم يجمع؟
لم يجمع
ولم يستطع أن يجمع. هو ليس في قضية الجمع، بل إنه هو قل ما الذي جعل أمير المؤمنين يخفي قبره ولا يعلم به أحد سوى الحسن والحسين عندما قال اخرجوا بالجنازة ليلا عليكم بالمؤخرة واتركوا المقدمة، وبقي قبره لا يعرف 200 سنة حتى جاء هارون. 200 سنة ألم يكن في شيعته؟ نعم. ألم يكن في دولته؟ ألم يكن في الكوفة؟
طبعاً
ألم يكن حاكما لهم؟ إذن لما أخفى قبره؟ يعلم أنه ينبشونها ولا يعلم؟ يعرف جيدا أنه مسافر.
سبحان
200 سنة 200 سنة قبر أمير المؤمنين مخفي عن أنظار الناس ولا يعلم واحد، حتى جاء هارون وبناه. طبعا هو بناه لأجل غاية طبعا.
نعم.
في نفس هارون ملتفت.
نعم.
فأعود إلى ما يتصل بنا، يقول أنه هذه أفعالكم التي هي نحن لا نقبلها، ولو كنتم أفعالكم مرضية لنا استمتعتم بمشاهدتنا وتلقيتم منا ورأيتمونا وفضلنا كان عليكم غير الذي أنتم الآن فيه. نعم، هذه الرواية تشير إلى مسألة وهي الأسباب في طول الغيب.
أسباب في طول الغيبة،
أنه ماذا؟ أفعال العباد،
وكأن
ذنوب العباد،
وكأن الغيبة لم تكن طويلة،
وكأن هذه
يعني على هذا الكلام كما تتفضلون أن الظهور كان قريبا.
هذا بيناه في حلقات سابقة، أنه غيبة الإمام لم تكن بهذا، كانت 140 سنة كما بيناها، لكنه بأفعالهم قد أجلها الله إلى 170 سنة أخرى، ومن ثم أخفاها عنكم. لما؟ لأنكم لم تحفظوا سرنا. هذا بيناه في حلقات سابقة، أنه كانت الغيبة ليست أطول من هذا، لا تتعدى 140 سنة، لكن أفعالكم قال ولم تحفظوا سرنا، فلذلك الله غيبنا عنكم.
وهذه عقوبة جماعية كما يقال في العسكر، العسكر يقول العقوبة جماعية.
الإمام صريح بهذا الأمر، بأنه بسببكم لم يؤذن لنا بكشفها لأنكم لم تحفظوا سرنا. نعم، فإذا هذه الرواية تشير إلى مسألة أسباب طول الغيبة، وهو عدم الوفاء بالعهد، والأمر الذي ماذا أدى إلى حرمانهم من نيل السعادة واللقاء في المهدي عجل الله فرجه. إذن الوفاء بالعهد وإيجاد واتحاد الشيعة وانسجامهم هو من العوامل المساعدة في ظهور الإيمان. إذن الشيعة لو كانوا متحدون وكانوا يحبوا بعضهم بعض وكانوا يساندون وكانوا يفعلون وكانوا يؤيدون وكانوا يحصل أو لا يحصل؟
فقط الشيعة؟ أو الأمة الإنسانية؟
هو يتكلم عن شيعتهم. هؤلاء لم يجتمعوا فكيف
بالآخرين؟
هم هؤلاء الذين هم منه وفيهم لم يجتمعوا على شيء.
وهؤلاء أولى بالطاعة. بالإطاعة يعني.
بتعبير الإمام زين العابدين عندما جاءه بشخص حكمه 20 صوتا فضربه 40، قال يا ابن رسول الله أنا منكم. قال لأنك منا ولأنك ابن التشريع فضربتك 40، لأنك ابن الشرع فعليك أن تعاقب لأنك ابن التشريع وتفعل هذا، فكيف بالآخرين؟ ألم تكن قدوة أنت لهم؟ نعم. وهنالك مثلا نعم تكاليف عامة للعيان وهنالك التكاليف الخاصة وقد تكون مرتبطة بغيبة الإمام، وهذه التكاليف نعم عند القيام فما يحصلون على الثواب أولا، لكن من جهة أخرى أنهم يقومون بتوفير الأرضية والمناسبة لظهور الإمام عجل الله فرجه وسهل مخرجه.
أحسنتم شيخنا الفاضل. آهن يا سيدي يا صاحب الزمان، ظلمنا أنفسنا بالذنوب، وأين نحن منك وكيف نرجو لقاءك؟ عثرات المسير أكبر من عزمنا. آهن يا سيدي إن لم تشملني بلطفك وعطفك، أهوي وأتعثر، يا منقذي ما لي سواك، خذني إليك سيدي يا أبا صالح. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ سليم المولوي على إجاباته القيمة، كما نشكركم متابعينا الكرام أنتم على حسن الإصغاء. كان معكم في التقديم محمد إبراهيم خليق، إلى لقاء قريب في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر، والسلام عليكم ورحمة الله.
جل الله في علا ما لنا مولا سوى جل الله في علا ما لنا مولا سوى جل الله في علا ما لنا مولا سوى
نسائم الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية ونقدم لكم هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، وسوف نطل من خلال هذه الحلقة على مفهوم المراقبة، أي رقابة الله لعباده واستشعارهم لهذه المراقبة، ومن ثم مراقبة أنفسهم وكبح جماحها وصدها عن الموبقات. إن الله تعالى خالقنا وبارئنا، وهو يعلم من خفايا نفوسنا ما نجهله نحن عنها، فهو خالق الإنسان والأعرف والأعلم به من نفسه، يراقب حركته ويرصدها. لذا يجب على العبد أن يراعي هذه المراقبة فيراقب نفسه بنفسه. كونوا معنا أعزائنا المستمعين ومع حديث للشيخ حسين المياحي حول هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. وقال أيضا: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا شك أن الله تعالى مطلع على السرائر ويعلم السر وأخفى. يقول تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقال أيضا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال تعالى أيضا: إنه يعلم الجهر وما يخفى. فالمرء عزيز المستمع في حركاته وسكناته وكل ما يدور في ذهنه مرصود مراقب من قبل الله تعالى، وهذه الرقابة الإلهية للإنسان هي عامل خير وصلاح للإنسان، لأن شعور الإنسان بهذه المراقبة الدقيقة له يجعله يراقب نفسه بنفسه، فيتحكم بسلوكه وأفعاله، فلا تكون أفعاله إلا مطابقة لما يريد منه الرقيب الأعلى وهو الله تعالى. فلو أراد أن يرتكب المعصية وأمن جميع أنواع الرقابة البشرية من رجال الشرطة أو أجهزة الرصد والمتابعة، فإنه لا يستطيع أن يقترف الذنب عندما يشعر أنه مراقب من الله تعالى. يقول الشاعر: عليك نفسك فتش عن معايبها، وخل عن عثرات الناس للناس، واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الناس. من كبائر الذنوب عزيز المستمع، والتي تعتبر من موارد الابتلاء ومن الأمراض المتفشية في المجتمع، الغيبة. والغيبة هي أن تذكر أخاك عند غيابه بأمر يكرهه، كعيب في بدنه أو في نفسه أو في خلقه أو في قوله أو فعله أو دينه أو دنياه أو غير ذلك من العيوب المستورة عن الناس. ولا فرق في ذكر العيب بين أن يكون باللافظ أو الفعل الحاكي عن العيب كأن يقلد مشية الأعرج مثلا، وتختص الغيبة بوجود سامع وكذلك بتعيين الشخص المغتاب. فلو قال مثلا أحد أبناء هذه القرية قليل الحياء فهذا ليس من الغيبة، وهناك ما هو أعظم من الغيبة وهو البهتان. والفرق بين الغيبة والبهتان أن العيب المذكور في الغيبة عيب فعلي موجود حقيقة في المغتاب، أما البهتان فهو أن تنسب لأحد عيبا هو ليس فيه أبدا. فالبهتان يشتمل على الكذب والغيبة في آن واحد، كما يشتمل على الظلم أيضا، فهو ذنب مركب من ذنوب متعددة. والظاهر أنه يجب على مستمع الغيبة أن ينصر المغتاب ويدافع عنه، ثم إن من أراد أن يتوب من الغيبة فعليه أن يستغفر الله للمغتاب ولنفسه، وأن يستحلل من المغتاب إذا لم يترتب على ذلك مفسدة.
كان أحد المعلمين المؤمنين يعلم مجموعة من التلاميذ، وكان أحد التلاميذ يحظى باحترام شديد من أستاذه، فأثار هذا الحب والاحترام الغيرة في نفوس الآخرين، وسألوا أستاذهم: لماذا تحترم هذا التلميذ أكثر منا؟ قال لهم: سوف تعرفون الجواب في الأسبوع القادم. وفي اليوم التالي أحضر المعلم لكل طالب منهم طيرا وسكينا، وطلب منهم أن يذبح كل منهم طيره في مكان بعيد لا يراه فيه أحد، فأخذوا طيورهم وجاءوا في اليوم التالي قد ذبحوها إلا ذلك الطالب، فإنه عاد بطيره حيا لم يذبحه. ولما اجتمع الطلاب جميعا سألهم الأستاذ: هل ذبحتم الطيور؟ أجابوه: نعم. لكن الطالب المحترم أجابه: لا يا أستاذ. قال المعلم: لماذا؟ قال: لأنني بحثت عن مكان لا يراني فيه أحد فلم أجد مكانا، وكلما ذهبت إلى مكان أحسست أن الله تعالى يراني. مستمعين الكرام، حري بالإنسان أن يراقب نفسه ويحاكمها، وأن يشعر دائما أن هناك رقيبا يرصد كل أعماله، بل إنه وكل الكرام الكاتبين بحفظ وتدوين ما يقوم به من عمل. وهذه المراقبة الإلهية التي تدفع إلى مراقبة الإنسان لنفسه هي من أكبر عوامل الصلاح والإصلاح التي لا تستطيع القوانين الوضعية تحقيقها. حتى لقاء آخر بكم أيها المستمعون الأعزاء، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال وصي خاتم النبيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه، فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف، فزهر مصباح الهدى في قلبه، وأعد القرى ليومه النازل به، فقرب على نفسه البعيد وهون الشديد، نظر فأبصر وذكر فاستكثر، وارتوى من عذب فرات، سهلت له موارده، فشرب نهلا وسلك سبيلا جددا، قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم، إلا هما واحدا انفرد به، فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى، وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى، قد أبصر طريقه وسلك سبيله، وعرف مناره وقطع غماره، واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمن سأله عن سبب عدم استجابة الدعوات مع قوله تعالى أدعوني أستجب لكم، إن قلوبكم جاءت بثمان خصال: أولها أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا. والثانية أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته وأمدتم شريعته، فأين ثمرة إيمانكم؟ والثالثة أنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به، وقلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم. والرابعة أنكم قلتم إنكم تخافون من النار وأنتم في كل وقت تقدمون عليها بمعاصيكم، فأين خوفكم؟ والخامسة أنكم قلتم إنكم ترغبون في الجنة وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها، فأين رغبتكم فيها؟ والسادسة أنكم أكلتم نعم الله ولم تشكروه عليها. والسابعة أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديتموه بالقول وواليتموه بالمخالفة. والثامنة أنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعينكم وعيوبكم وراء ظهوركم، تلومون من أنتم أحق باللوم منه، فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا وقد سددتم أبوابها وطرقها؟ فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فيستجيب الله لكم دعاءكم.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. بزشكيان يستقبل وزير الداخلية العماني ويشيد بعمق الروابط التاريخية والسياسية بين البلدين. القسام تسلم الصليب الأحمر جثة جديدة لأسير صهيوني من نقطة في شمال قطاع غزة. طائرة أمريكية محملة بالأسلحة تهبط في شمال سوريا وتوغلات إسرائيلية في جنوبها. أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن العلاقات بين طهران ومسقط تقوم على أسس الأخوة والاحترام المتبادل وحسن النية، مشيدا بعمق الروابط التاريخية والسياسية التي تجمع البلدين. وقال بزشكيان خلال استقباله وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي إن البلدين كانا على الدوام عونا وسندا أحدهما للآخر في مختلف المنعطفات والتطورات الإقليمية. من جانبه وصف البوسعيدي العلاقات بين البلدين بأنها متميزة وتاريخية، معربا عن تقديره للنهج البناء الذي تسير به إيران على مدى العقود الماضية في تعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية. سلمت كتائب القسام الصليب الأحمر جثة أسير صهيوني من نقطة في شمال قطاع غزة في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، وبذلك تكون المقاومة الفلسطينية قد سلمت منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار جثة 18 أسيرا إسرائيليا من أصل 28 فضلا عن 20 أسيرا حيا. وتؤكد حماس أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هو من يعيق جهودها في استخراج جثث الأسرى الإسرائيليين، نظرا لأن الأمر يتطلب معدات وأجهزة لرفع الأنقاض وهي غير متوفرة حاليا بسبب منع الاحتلال دخولها إلى القطاع. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن تسجيل أكثر من 470 ألف حالة نزوح باتجاه شمال قطاع غزة منذ سريان اتفاق وقف